زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. والحقيقة أيها الإخوة أن موضوع المرأة موضوع مهم، ويكفي أن نقول في خطورة هذا الموضوع أن أعداء الإسلام يهتمون بالمرأة أكثر من دعاة الإسلام. أظن هذه الجملة كافية في توضيح الحال التي وصلت إليها أو التي تعيشها المرأة في هذا العصر. أعداء الإسلام يهتمون بالمرأة المسلمة أكثر من دعاة الإسلام. والمرأة المسلمة حتى تواجه هذه التحديات وحتى تحيا الحياة الكريمة الصحيحة على المنهاج السليم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى توعية، وتحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى تعليم وتفقيه ومتابعة، تربية إسلامية. والموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة عن مجموعة من الصفات أو مجموعة من الخصال المهم تواجدها في المرأة المسلمة. ولا بد أن نعلم يا إخواني أن المرأة قسيمة الرجل وشقيقته في الشريعة، وهذا الدين نزل للمسلمين رجالا ونساء. ويقول الله عز وجل مبينا مشاركة المرأة للرجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فانظر ماذا بقي من أبواب الخير لم تشارك المرأة فيه الرجل. والمرأة هم يقولون المرأة نصف المجتمع، وربما هي الآن مع دنونا من قيام الساعة هي أكثر من الرجال عددا في المجتمع. والغريب أن يكون هناك قطاع في المجتمع ذو عدد أكبر من الرجال لا يهتم به مثل الاهتمام بالرجال. ولذلك يا إخوة لن نستغرب في ظل هذا الإهمال الحاصل لواقع المرأة أن تنشأ هناك تيارات غريبة عن الدين، غريبة عن المجتمع في واقعنا. قد نجد أفكارا منحرفة بدأت تتسرب إلى أذهان بعض النساء، وقد نجد بعض النساء بدأن المشاركة في أندية مشبوهة أو في مجتمعات أو تجمعات لأعداء الإسلام يراد من ورائها هدم الدين وهدم الفضيلة وهدم الأخلاق وهدم المجتمع المسلم. هناك أفكار بدأت تتسرب إلى عقول النساء، أشياء أساسية في الدين بدأ الشك فيها عند الكثيرات، وبدأت المناقشة فيها، يعني التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم مطلقا أن يناقش في أشياء مسلمة في الدين من المسلمات، ولكن عندما يصل الغزو إلى مرحلة معينة تبدأ الأمور تتغير وتبدأ المناقشات في قضايا مسلمة كانت أصلا ولم يكن أحد يتجرأ أن يناقش فيها. يعني الآن مثلا انظر إلى قضية الحجاب، من الأشياء المسلمة في الدين لا يمكن أحد أن يتكلم فيها، لكن الآن في هذه الأيام تسمع كلام عجيب ونقاشات غريبة، وبدأ الكلام في الحجاب، يعني أنه حتى عند البعض من فتيات الأسر الطيبة المعروفة العريقة في المجتمع تجد الكلام أصبح له اتجاهات بعيدة عن الدين. صارت هذه قضية الحجاب المسلم بها قضية يعني يمكن أن يؤخذ فيها ويرد وأن تطرح للمناقشة، وما رأيكم وما رأي فلان وما رأي فلانة وما رأي الإخوان في الندوة الفلانية وما رأي كذا في على الصحف والمجلات في قضية الحجاب، وهي قضية لا مجال فيها للرأي مطلقا. المسلم ماذا سيرى في أحكام الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقول أنا أرى كذا ولا أرى كذا، وأنا أؤيد وأنا لا أؤيد. ليست ليس القضية فيها مجال للتفكير والتأييد وعدم التأييد، ولكن البعد عن الله عز وجل، البعد عن الدين، عدم فقه الدين صار يفتح الباب لمثل هذه الأشياء. فالمرأة لو أنها كانت نصف المجتمع فهي تلد لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. وفي نظري أن الاهتمام بالمرأة يجب أن ينصب على جهات متعددة، مثلا واقع المرأة والتعليم، المرأة والعمل، المرأة وحقوق الزوجية، المرأة والاختلاط، المرأة والحجاب، المرأة ودعاة التحرر، المرأة والعبادة، المرأة وتربية الطفل، المرأة وطلب العلم الشرعي، المرأة والزواج، المرأة والطلاق، المرأة الداعية إلى الله. هذه بعض المواضيع التي لا بد أن تطرق، ولا بد أن تفرد بمؤلفات وتفرد بندوات وتفرد ببحوث حتى يكون للمخلصات الواعيات وللأزواج وللآباء وللإخوان المخلصين يكون لهم شيء منهجي يستطيعون أن يؤدوه إلى بناتهم وأزواجهم وإخوانهم وأخواتهم. فإذا المسألة تحتاج إلى جهود مكثفة وليست جهود فردية تبذل من هنا وهناك. لابد المرأة المسلمة أن تدرس الشخصيات النسائية المعروضة في القرآن والسنة. لابد أن تدرس مثلا شخصية مريم، خديجة، آسية، فاطمة، بنات الرجل الصالح الذي زوج إحداهما لموسى. لابد أن تدرس شخصية أم موسى مثلا، بلقيس مع سليمان، صحابيات أسماء، أم أنس، خولة بنت ثعلبة، أم عمارة. لابد أن تدرس قصة الإفك مثلا. حتى شخصيات الكافرات لابد أن تدرس، مثل شخصية امرأة نوح، امرأة لوط، أو التي حصل منهن فسق، امرأة العزيز. لابد أن يركز على دور المرأة المسلمة في المجتمع، وأن يفرض لها أشياء: المرأة المعلمة، المرأة كزوجة، المرأة طبيبة، المرأة أم، المرأة خادمة. لابد أن يبحث في هذه الأشياء. وموضوع القدوة من المواضيع المهمة أيضا للمرأة المسلمة، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المرأة المسلمة لها صفات ذاتية، لها صفات خصال شخصية. يعبر لنا عن هذه الصفات وهذه الخصال كلام عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، خيرا في الدين من زينب. هذه عائشة تقول، مع أنها كانت ضرة لزينب، وسميت الضرة ضرة لأنها تضر بمكانة من؟ ها؟ الزوجة الأخرى، ولذلك سميت ضرة. مع أنها كانت ضرة وهناك بينهما منافسة، إلا أن هذه المنافسة لم تمنع عائشة رضي الله عنها من العدل في القول: وإذا قلتم فعدلوا. فتقول عائشة رضي الله عنها: ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، كانت تعمل بيدها لتتقرب إلى الله بهذا العمل، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. فإذا التقوى من صفات المرأة المسلمة، صدق الحديث، صلة الرحم، الصدقة، عمل اليد والتصدق منه. ولو كانت هناك خصال غير حميدة مثل الحدة فإن الرجوع فيها سريع، إلا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. هذه إذن صفات عامة ذكرتها عائشة أم المؤمنين لنساء المسلمين حتى يكون هناك وضوح، حتى تهدي لنا نحن في هذا اليوم، تهدي لنا عائشة رضي الله عنها في هذا الزمان الخصال المهم أن تتوافر في المرأة المسلمة. المرأة المسلمة إذا جهلت وظيفتها وجهلت حدودها وجهلت ما يجب عليها وما هو مكانها في المجتمع بالضبط، هنا يحصل الخبط ويحصل الخروج عن شرع الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حديث صحيح رواه ابن حبان عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذن مجالات المرأة تختلف عن مجالات الرجل. الرجل قد لا يستطيع أن يدخل الجنة إلا بتحقيق صفات كثيرة، إذا قام داعي الجهاد لابد أن يجاهد في سبيل الله، عليه تحصيل النفقة لأسرته، عليه أشياء كثيرة تختلف حتى في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر. يختلف مجال الرجل عن مجال المرأة. صحيح أن كلاهما مخاطبان بهذه الأمور، لكن طريقة الرجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريقة الدعوة إلى الله تختلف عن النساء. لو أن مثلا مجموعة من الرجال ذهبوا مثلا في رحلة أو في عمرة أو في أي مجال من المجالات يستطيعون أن يمارسوا فيه حياة إسلامية، قد لا تستطيع المرأة أن تعمل هذا العمل. الرجل يستطيع أن ينكر المنكر ويذهب إلى الرجال في مكاتبهم ويدخل عليهم ويتكلم ويرفع السماعة ويخاطب فلان فلان، يتكلم بالهاتف مع أي واحد من الناس يريد أن يكلمه، لكن المرأة لا تستطيع أن تذهب إلى الرجال في مكاتبهم لتنكر المنكر أو أن ترفع الهاتف وتكلم من تشاء من المحررين مثلا أو من أي ناس أو أي شخصيات تمارس سلوكا منحرفا وتنكر عليهم بهذا الانفتاح. فإذا هناك حدود لو جهلت تقع تجاوزات غريبة، وقد نسمع عنها في هذه الأيام. من صفات المرأة المسلمة تقوى الله عز وجل، القرب من الله سبحانه وتعالى، العبادات التي على المرأة أن تؤديها. والمرأة كثير من النساء يحصل عندهن تضايق من فترة الحيض والنفاس، وتشعر المرأة بأنها قد انقطعت عن عبادات عظيمة، لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تصوم. والذي يكون قريبا من النساء مثل الأب من بناته أو الأخ من أخواته أو الزوج من زوجته يستطيع أن يتلمس تضايق المرأة عندما تأتيها العادة الشهرية. لماذا تتضايق؟ تتضايق لأنها انقطعت عن عبادات تريد أن تؤديها، قد منعها من القيام بها هذا الحيض أو هذا النفاس الذي أتاها. ولذلك النفسيات الحساسة في النساء تجدها عندما تكون في فترة الطهر تشتد في العبادة وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من صلاة النوافل وتجدد في قضاء ما عليها من أيام الصيام الماضية وصيام أيام أخرى نافلة حتى تستغل الوقت، حتى إذا جاءت أيام العادة فإنها تكون قد وضعت عندها رصيد، قد صار عندها رصيد من الأعمال الصالحة التي لا تستطيع أن تؤديها في فترة الحيض والنفاس. هذه الإحساسات مهمة، مهمة عند المرأة أن تكون بهذا الشكل، لا أن تضيع الأوقات التي تستطيع فيها الصلاة والأوقات التي لا تستطيع فيها الصلاة. والحمد لله أن ذكر الله عز وجل يكون على كل حال. التقوى هذه مهمة في أشياء كثيرة، مهمة في معرفة حقوق الزوج، مهمة في تربية الأولاد، مهمة في الإخلاص في العمل، مهمة في الرجوع إلى الحق. تقوى الله عز وجل صفة مهمة عند المرأة، خصلة مطلوبة عند المرأة. هيئة راسخة لا بد أن تكون في نفسها. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت عائشة: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنب؟ لاحظ حساسية المرأة المسلمة عندما تحس أن هناك خطأ قد حصل، أن هناك أمر مريب قد صار، فهي تبادر مباشرة إلى التغيير. يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فتسأل مباشرة: ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه نمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، تتوسد، تقعد عليها ترتاح، اشتريتها لراحتك. لاحظ الآن، لاحظ المرأة عندما تشتري شيئا لزوجها ليرتاح الزوج، هذه الدرجة عالية. العادة أن الرجال يشترون للنساء أشياء توفر أسباب الراحة لهن، لكن أن المرأة في بعض الأحيان تشتري أغراض لزوجها لكي تريحه، ما كل النساء يفعلون هذا. قد يكون عند المرأة مال، وقد تنزل إلى السوق في بعض حاجياتها، فيكون من الإحساس الطيب أن تشتري لزوجها في طريقها لذلك السوق وفي أثناء تجوالها شيئا يفيده، يحتاج شيء. هذا من الأشياء التي تقرب بين الرجال، بين الزوج وزوجته. هناك الآن علاقات كثيرة متفككة بين الرجال والنساء، مثل هذه التصرفات، هدية الزوجة لزوجها وأن تشتري له حاجة تريحه في البيت، يحتاج أي شيء تشتري له مرة من المرات شيء طيب. اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. حرص الرجل على إخراج المنكرات من بيته، هذا الحرص المفتقد في كثير من البيوت اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الباب ما دخل، ما رضي أن يدخل حتى يزول المنكر من البيت. هذه المفاصلة المبنية على سلامة العقيدة، على عمق العقيدة في النفس، ما أدخل حتى تزيل المنكر. ولما دخل بعض الرجال لأول مرة قالوا: ندخل ونزيله تدريجيا، ورفضوا المفاصلة من البداية، رضوا بالمنكر غصبا عنه. ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، ما رضي أن يدخل، قال: أزيلي هذا. والمرأة المسلمة الطائعة التي تعرف حق الله تبادر إلى إزالة المنكر فورا من البيت. الآن منكرات كثيرة في البيوت، المرأة تتفرج عليها وتستمتع بها وتتلهى بها، ولو أراد زوجها أن يزيلها لقلبت حياتها، حياة زوجها شقاء ونكدا، لأنها تريد هذه المنكرات في البيت. تقول: أنت تطلع وتجي وتدخل، تزور بلان تروح، وعزائم ولايم، أنا ماذا أتسلى؟ اجعل لي هذه الأفلام موجودة في البيت، اشتري لي مجلات وضعها في البيت. هذه ليست أبدا من أخلاقيات المرأة المسلمة. فأخذته عائشة فجعلته مرفقين، فكان يرتفق بهما في البيت. وأيضا المرأة المسلمة تسارع إلى جعل الأشياء المحرمة أشياء مفيدة، تحاول أن تستفيد من الشيء قدر الإمكان في ضمن حدود المباح. أخذت هذه النمرقة فمزقتها، قطعتها، وعملت منها مرفق يرتفق به، يستفاد منه. حسن التصرف داخل البيت من الأمور المهمة للمرأة المسلمة. هذا الورع والتقوى أيضا مهم جدا في أشياء جوانب أخرى، منها مثلا مواجهة قضية الغيرة التي تحدث بين النساء. لو أن رجلا تزوج بأكثر من واحدة، فإن الغالب أن يكون بين زوجاته أو زوجتيه خصام نكد وخصام طويل واتهامات متبادلة وكلام من كل منهما في عرض الأخرى، ومحاولة جذب الرجل إلى جانبها وإبعاد الزوج عن الزوجة الأخرى، كل واحدة تفعل هذا الفعل. عندما يكون هناك تقوى لله عز وجل، هذه التصرفات تختفي أو تخف جدا. ولذلك أسماء رضي الله عنها جاءت إلى، قالت في حديث صحيح في الصحيح، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ قالت: يا رسول الله، أنا لي ضرة، هل يجوز أن أقول للزوجة الأخرى، أقول أمامها: زوجي اشترى لي، وزوجي أعطاني، زوجي أهداني، زوجي وهبني، زوجي وداني، زوجي، وكذب ما حصل، بس أتفاخر بها. يعني هذا شيء بين النساء يقع، زوجة تقول، الزوجة الأولى تقول الزوجة الثانية: إيه أنا زوجي وينك، وين زوجي، ويعاملني غيرك، أنت معا لست محظية عنده، أنا جاب لي وأعطاني وأهداني سوالي بالكذب، ولا أنت ما أعطاها ولا أهداها. فتقول المرأة الآن الضرة، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ما حكم هذا العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الذي يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، حديث صحيح. المتشبع بما لم يعطى، يعني لو أن إنسانا تباهى أو تفاخر أو تظاهر أمام الناس بأشياء ليست فيه وليست عنده ولا يملكها ولا حصلت له، فإنه عند الله كلابس ثوبي زور وليس ثوبا واحدا. طيب، ما الذي دفع المرأة هذه لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دفعها؟ بسألكم أنا الآن، دفعها إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى. لو ما عندها تقوى كان تباهت من زمان وتفاخر، لكنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتسأل، تقول: ما هو الحكم، ما هو الحكم في هذا الأمر الذي يقع كثيرا في أوساط النساء؟ التقوى هذه مهمة في عدم تبذير مال الزوج، أو عدم أكل المال الحرام، أو عدم السرقة من أموال الزوج، وعدم أكل حقوق الآخرين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينا، فبلغها وهي تعجن موت زوجها، وهي تعجن العجين بلغها أن زوجها قد مات، فرفعت يدها عنه وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. شوف الآن، هي طبخت تعجن لتأكل هي وزوجها. طيب لما مات الزوج وهي تعجن، قالت: إيه الآن، لا الآن هذا العجين دخل في الميراث، يمكن يطلع فيه الورثة حق. فإذا هذه الحساسية الناتجة عن التقوى التي تجعل المرأة تفكر في أشياء دقيقة من الأمور، عن الحل والحرمة وعن الشبهة، ناتجة عن واعظ الله في قلبها. كلما قوي واعظ الله كلما ابتعدت عن الحرام، كلما كانت أخشى لله عز وجل. تقوى الله عز وجل يدفع المرأة المسلمة إلى الاجتهاد في العبادة، إلى الاجتهاد في العبادة. والاجتهاد في العبادة كان من ديدن نساء الصحابة رضوان الله عليهم. ولقد كانت إحدى أمهات المؤمنين تقف الساعات الطويلة في قيام الليل، وكانت زينب رضي الله عنها تجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر تذكر الله عز وجل. وحال النساء المسلمات الأوائل في عبادة الله عز وجل أمر مشهود لا يخفى على من كان له اطلاع على حال الأولين. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: من هو عبد الله؟ ها؟ من هو عبد الله؟ عبد الله بن مسعود. ما علاقته بالمرأة التي تتحدث؟ زوجها. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. فقالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله زوجها: بل ائتيه أنت، أنت اسألي. أنا أحرج أسأل وأقول الجوز زوجي تصدق عليه ولا لا؟ قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره إن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن، ولا تخبره من نحن. إخفاء الأمر، إخفاء العمل، الإخلاص. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: فقال: امرأة من الأنصار وزينب. يعني كلام غير معين، ورسول صلى الله عليه وسلم يعني احتاج يعرف ما هو، ما هي حال، ما هو الواقع. المفتي لابد أن يعرف حال، الحال التي، حال المسألة التي سئل عنها حتى يفتي فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ أي واحدة من الزيانب؟ فبلال لم يجد مناصا، فقال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. الآن المرأة قد تكون موظفة في بعض الأحيان، أو قد يكون عندها مال من إرث ورثته، وقد يكون زوجها خفيف ذات اليد. بعض النساء تقول: لا والله أتبرع إلى أفغانستان، أتبرع إلى أفريقيا، أتبرع إلى كذا، زوجي داعي أتبرع عنه. زوجي هذا من أين لي الأجر؟ هو أصلا مكلف النفقة علي، أنا أتبرع له؟ فقد تغفل بعض النساء عن هذا الأمر، والزوج محتاج، أو مثلا عنده ما يكفيه لكن يعني مثلا يحتاج سيارة يتنقل بها، ما عنده سيارة، وسيارة ضرورية مثلا في المجتمع هذا. فإذا يمكن أن تعطيه من عنده مالا ولها أجران، ولها أجران، أجر الصدقة وأجر أنه زوج، أنه من أنه أقرب الناس إليها. من هو أقرب المخلوقين إلى الزوجة؟ زوجها، أقرب إليها من أبيها وأمها. ولذلك طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب، على طاعة والدة الزوج ووالدتها. من الصفات المهمة أيضا في المرأة المسلمة قضية الصبر. بعض النساء قد لا يكون عندها صبر على زوجها، قد يكون زوجها خفيف ذات اليد ولا يستطيع أن يشتري لها الملابس التي تريدها ويوفر لها الأثاث المنزلي الذي تريده، وقد تطالبه بأن ينتقل بها إلى شقة أوسع أو إلى بيت أكبر وهو لا يستطيع، فتتضايق وتتضايق حتى يصل الأمر بها إلى طلب الطلاق. يقول: ما عندك طلقني، ما عندك طلقني، أنا غير مستعدة أن أعيش في هذا الجو، بنت عمي عندها كذا، وبنت خالي أهدى لها زوجها كذا، وأختي زوجها أعطى لها كذا، وأمي مصروفها من أبيها كذا وكذا، من أبي كذا وكذا، أنت ماذا عندك؟ تعطيني ولا تطلقني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، التي تريد أن تخالع نفسها من زوجها بغير سبب. أما إن كان هناك سبب فعلي، الرجل سيء الدين يضربها ضربا مبرحا، فعند ذلك لا بأس لها أن تطلب الطلاق، لأنها فعلا لا تستطيع أن تعيش في هذا الجو. ولو كان مسلما فصبرها عليه ربما يكون خيرا لها، وخصوصا إذا كان لها منه أولاد. فإذا الصبر مهم جدا للمرأة. طبعا الصبر ثلاثة أنواع كما ذكر العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر مهم للمرأة، تصبر على طاعة الله وعلى العبادة، صبرها على طلب العلم. وكنا نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وكذلك صبرها على المحرمات الكثيرة. قد يكون هناك وسائل له منتشرة. المرأة عندما تخرج هذه الوسائل من بيتها وتصبر أن تعيش في البيت ربما لوحدها وبعيدة عن الناس إلى حد ما، وكثيرا ما تختلي بنفسها، وقد تخاف المرأة في البيت لوحدها في كثير من الأحيان، فتصبر المرأة ترسيب خوف مثلا في البقاء لوحدها في البيت، وأي حركة تريبها، صبرها على هذه الحال فيه أجر عظيم. صبرها على أداء حقوق زوجها فيه أجر عظيم. صبر على تربية الأولاد فيه أجر عظيم. صبر على شقاوة الأولاد فيه أجر عظيم. الزوج أحيانا يقول لزوجته: أنا تعبان، خذي الولد واطلعي من الغرفة، أريد أن أنام. فتأخذ الولد وتخرج. هذا ما فيه مشقة على نفسها؟ بل فيه مشقة على نفسها، لها فيه أجر عظيم. الأولاد يتنازعوها من شتى الجهات، هذا يقول أعطيني، وهذا يصرخ، وهذا يضرب الآخر، وهذا يريد من هنا، وهذا يريد من هناك، وهذا يخرج، وهذا يمسك فيش الكهرب، وهذا يمسك سكين، وهذا يمسك مقص، وهذا يمسك يريد يطلع فوق الكرسي وربما رمى نفسه، وهذا، وهي تريد أن تلاحق هؤلاء كلهم. هذا الصبر على شقاوة الأولاد الأطفال فيه أجر عظيم. فإذا الصبر صفة مهمة للمرأة المسلمة تحتاج إليها في كثير من الأحيان. الصبر على سلبيات الزوج، قد يكون الزوج بخيلا، قد يكون الزوج يفتعل المشاكل في البيت لأتفه الأسباب أو بدون سبب، قد يكون الزوج دكتاتوري في البيت لا يسمح للمناقشة ولا يجعل مكان للمناقشة ويريد أن يفرض رأيه على زوجته بكل وسيلة ولا يسمح لها بأي خيار من الخيارات المباحة، ويفاجئها بقرارات بين يوم وليلة، وقد يسبها ويشتمها ويرميها بألفاظ شنيعة، وقد لا يحسن عشرتها، يدخل من الباب البيت، يدخل الحمام، يغسل، يغير ملابسه، يروح يأكل، وربما أكل لوحده ولا يرضى أن يأكل معها، ويذهب إلى غرفة النوم وينام ولا يسأل عنها مطلقا، ثم يخرج إلى أصحابه فيعاشرهم ويذهب معهم ويجي معهم ويرجع آخر الليل إلى البيت وهي قد قلقت عليه وتأخر عليها جدا، ولا أعطاها حتى أدنى اتصال هاتفي ولا علمها بشيء، وربما سافر ولا أخبرها. إيه، هذه بعض الأزواج عندهم هذه الصفات. الصبر على سلبيات الزوج هذه إذا لا ينبغي المرأة تستهين بها، لأن فيها أجر عظيم لا يضيع عند الله عز وجل. بل نساء الصحابة كانت الواحدة، ما هو هذا شيء عام ولكن يحدث أحيانا من إخلاصها لزوجها، أنها تصبر على عدم الزواج بعد وفاته. أم الدرداء رضي الله عنها لما مات زوجها أبو الدرداء خطبها معاوية رضي الله عنه، فامتنعت، فسأل لماذا؟ فقالت: لأن أبو الدرداء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها في الجنة، حديث صحيح. والحديث الآخر أنه إذا تزوج المرأة أكثر من زوج فإنها تكون في الجنة مع أحسنهم خلقا، حديث ضعيف. فالحديث الصحيح إذن أن المرأة لآخر أزواجها في الجنة، فلو تزوجت ثلاثة في الدنيا فهي في الجنة مع الثالث، ولو تزوجت أربعة في الدنيا فهي في الجنة مع الرابع. فأم الدرداء من محبتها لزوجها وإخلاصها له بعدما مات صبرت عن عدم الزواج به، مع أنه تقدم لها الخطاب ومن هم خليفة ملك معاوية، لكنها رفضت، وعنده من النعيم وعنده من الملك شيء عظيم، لكن رفض. طبعا هذا ليس وجوبا، المرأة إذا مات زوجها يجوز لها أن تتزوج، خصوصا إذا خشيت على نفسها أو كانت امرأة شابة وكان عندها متسع من الجهد ومتسع من الإمكانيات، فربما يكون زواجها خير لها من بقاء لوحدها. الصبر عن المعاصي، المرأة قد يكون زوجها فاسقا، قد يدخل عليها في البيت آلات اللهو وآلات الطرب والأفلام المحرمة والمجلات الخليعة، وقد يأتي بأصحابه الفساق، وقد يطلب منها أن تقدم لهم الضيافة وأن تخرج إليهم، وقد يقاومها بالحجاب، وقد يشد حجابها عن رأسها، وقد يشتمها في الشارع ويعيرها لأنها متحجبة أمام الناس نكاية فيها وفي حجابها. وقد يكون إنسان فاسق يشرب الخمر، وإذا سكر أتى بتصرفات في البيت مشينة. فإذا يا جماعة المجتمع فيه آفات، الشر انتشر لدرجة أن البيوت صار فيها من المشاكل ما الله به عليم من كثرته. مثل بعض النساء تقول والله العظيم لا أريده، لا أريد منه، أنا فقط الآن باقي معه من أجل أولادي، فقط من أجل أولادي، أخاف إني إن انفصلت عنه ضاع الأولاد. ربما أخذ البنات ورباهم تربية سيئة ليخرجنا فاسقات مثله. أنا ما آمن على البنات، أقول أنا لا آمن على البنات، فيه يعني ما أدري كيف سيربيهم، ربما ضيعهم، ربما وداهم الملجأ. كذلك الصبر مهم للمرأة. هذه القصة في طلب العلم، المرأة تحتاج تتفقه في الدين، تحتاج تعرف أحكام الطهارة، تحتاج تعرف أحكام الحيض والنفاس والمسائل المتعلقة، حجاب المرأة في الصلاة، سجود التلاوة هل يجب له ستر والوضوء، أشياء كثيرة. المرأة الآن عندها مهمات، الزوج والأولاد كل من جهة، والطبخ في البيت وغسل الملابس وتنظيف الفرش والحائط عندها مهمات كثيرة جدا. كيف تطلب العلم؟ كيف يصير عندها نفس مفتوحة لطلب العلم؟ هذه مشكلة تحتاج إلى صبر حقيقة، الصبر على أقدار الله. المرأة قد تبتلى بزوج كما ذكرنا يعتبر بلاء من الله، جالها بلاء من الله بهذا الرجل، مصيبة طيب حصلت عندها، قد يموت زوجها وقد تكون تحبه جدا، قد يموت ولدها وقد تكون متعلقة به جدا. اسمعوا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. أم سليم زوجة أبي طلحة، فقالت لأهلها. الآن أنت انظر يعني تأمل معي في كيفية التصرف، كيف عالجت الأمور. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، لا تكلموه، أنا سأخبره بطريقة خاصة. قال فجاء ولا يدري عن شيء، ولا يدري أن ولده قد مات. فقربت إليه عشاء، ولا كأنها يعني فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. السؤال الآن: كيف يجي للمرأة نفس أن تتصنع وتتزين وتدع المجال لزوجها ليقع عليها وهي الآن عندها ولد ميت؟ ما هذا الفرق بين نساء الصحابة والنساء الآن؟ يعني فيه صبر، درجة عالية من الصبر. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أنت شوف الآن المدخل كيف، يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، لو ناس سلفوا متاع لهم، سلفوا ناس ثاني، فطلبوا عاريتهم ثم قالوا ردوا علينا السلف اللي سلفناكم، أعطونا حاجتنا أغراضنا اللي سلفناكم، ألهم أن يمنعوهم؟ يجوز للناس المستلفين المستعيرين أن يمنعوا هذا المتاع عن الناس المعيرين المسلفين؟ يجوز؟ ما يجوز، حقهم لأنه ملكهم. قال لا، ما يجوز. قال لا، قالت فاحتسب ابنك. شوف المدخل كيف. الآن بعض الآن واحد يش اسمه المسكين الرجال يعرف إنه الولد مات من صراخ المرأة، من النياحة والصراخ في البيت، يعرف إنه صار، ويمكن بعضهم تنوح على إيش إذا جرح الولد صيح كأن يقول هذا فيه ثلاثة مات. فانظر أنت يعني يا معشر النساء، انظرنا الآن، دققنا النظر في تصرف أم سليم. الرجل أبو طلحة غضب، قال فغضب أبو طلحة فقال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، تركتني حتى إذا تلطخت وعافستك ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، يا رسول الله فعل كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني بما حدث. قال فحملت، فحملت أم سليم من تلك الليلة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكان رسول الله في سفر وهي معه، وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة، فضربها المخاض أم سليم وأبو طلحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر قبل المدينة بقليل، جاء لها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وقال مسكين الآن ما يمكن يتحرك بها، جلس معها في الطريق. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، من شدة محبة الصحابي لرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون ملتصقا به. وقد احتبست بما ترى يا ربي، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم، شوف الدعاء لما يخرج من القلب، دعاء مسافر، دعاء ملهوف، مستغيث، مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا قالت تقول أم سليم بعد الدعاء مباشرة: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. راح الوجع مني، ألم المخاض راح، انطلق. فانطلقنا، قال: وضربها المخاض حين قدم، ولما قدم المدينة رجع المخاض. في بعض الأشياء ولا أطباء ولا ذكاء ولا أي ناس ما يفسر، لا تفسر، لأن قضايا من عند الله عز وجل، قضايا مثل هذه تأتي من عند الله تيسير، ولا يقول أحسن دكتور يقول هذه كيف ترد الآن، هذا كيف ترد. وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت له لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله، قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم. قال: فوضع الميسم وقال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي. لذلك كان من السنة أن يحنك المولود بالتمر عند ولادته، يأخذ أبوه قطعة من التمر فيمضغها أو يعجنها بشدة حتى تصير تذوب تقريبا، ثم يضعها في فم المولود ويمررها وعلى حنكه من الداخل، فجعل الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله: انظروا إلى حب الأنصار التمر. على فطرة من يوم ما طلع من بطن أمه هو إيش؟ يحب التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. لا إله إلا الله. الصبر مهم للمرأة أيضا، تصبر على ما يصيبها من الأذى في سبيل الله، قد تضطر لأن تخرج من بلدها، قد تفصل من مكان دراستها ظلما وعدوانا، يحصل لها اضطهاد، زوجها طردها من البيت، فهي تخرج من المكان الذي ألفته صابرة محتسبة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، وكانت معهم أسماء بنت عميس، ذهبوا إلى الحبشة والتقوا مع المسلمين الذين كانوا قد هاجروا من مكة إلى الحبشة، وقال لهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أنتم خرجتم إلى رسول الله ونحن أرسلنا رسول الله إلى الحبشة، أقيموا معنا. حتى قدموا جميعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر. عمر رضي الله عنه سمع أن أسماء بنت عميس قالت كلاما بعدما جاءوا من الحبشة إلى المدينة، فقال: من هذه؟ عمر رضي الله عنه سمع أن أسماء بنت عميس قالت كلاما بعدما جاءوا من الحبشة إلى المدينة، فقال: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر رضي الله عنه: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني أتت عن طريق البحر. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر، عمر كان يحب أحيانا يعني يداعب بالكلام، والكلام أحيانا يزعل الحريم، فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت كلمة، قالت: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة،
وذلك في الله وفي رسوله. وش اللي طلعنا من بلدنا؟ انت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم الجائع ويعلم الجاهل، نحن من كان؟ وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله. ونحن كنا نؤذى ونخاف. النجاشي تعرض لمحاولات عزله عن ملكه، صار بينه وبين انقسمت الحبشة على نفسها، وصار فيه معركة. وطبعا كان الصحابة يخافون، لأنه إذا غلب النجاشي من الذي يحميه؟ والقصة ذكرها الذهبي في السير. لكن هذا الحديث الذي أقوله الآن حديث في الصحيح، حديث في الصحيح. وعندما نقول في الصحيح إما أن نعني إيش؟ البخاري ومسلم، أو أحدهما. إما أن نعني البخاري ومسلم أو أحدهما، هو كل كلاهما في الأول، لكن هذا الحديث في الصحيحين. وقالت أسماء: وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. تأمل أمانة المرأة في النقل، أمانة المرأة المسلمة، دقة المرأة المسلمة في النقل. مع الأسف أن النساء يعني أحيانا يغلبهن، تجمح بهن العاطفة والمبالغة والتهويل، فينقلن الخبر إما أنه أطول مما كان عليه، مثل ما قال المحدث عن أهل الكوفة، يدخل يأتي إليهم الحديث شبرا فيخرج من عندهم ذراعا، أو أنهم يهولن في القصة ويعظمن فيها حتى يتحسس الواحد إذا سمع الخبر أنه قامت الدنيا ولم تقعد. يعني عند النساء طبع من هذا، لكن المرأة المسلمة من صفاتها أنها دقيقة في نقل الأخبار، لا تزيد عليها ولا تتضع في من استنتاجاتها خاصة وتقول حصل كذا، ولا تهول في الموضوع، تنقل بدقة. تقول أسماء: ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هجرتان من اليمن إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة. قالت: فلقد رأيت أبا موسى، وهو من أصحاب الهجرتين لأنه جاء في السفينة هذه، وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث. شوف شلون اضطر الرجال إلى أخذ العلم عن المرأة. يسألونني عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله. قال أبو بردة: فقالت أسماء: لقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. والعيدي علي، عيدي علي، لأن فيه إنكم أصحاب السفينة هجرتان، لكم هجرتان. من صفات المرأة المسلمة كذلك التضحية. المرأة المسلمة قد تضحي بنومها من أجل أولادها، قد تضحي براحتها من أجل إراحة زوجها، قد تضحي بشيء من نفقتها على زوجها، يعني نفقتها المستحقة لها على زوجها. المرأة المسلمة تراعي إذا كان زوجها ضيق ذات اليد، لا تطلب منه أشياء لا يستطيعها. قد يجمع مال لشراء سيارة، لا تقول: عندك مال اشتري لي مثلا ثياب، شفت ثوب فستان ب1200 ريال في محل كذا، شفت فستان في محل هذا هناك، أريد أن أشتري هذه أدوات الزينة والتجميل، أذهب إليه. المرأة المسلمة تراعي زوجها، فتضحي لأن فعلا فيها تضحية، فتضحي بشيء من حقها، وتضحي بما لها على زوجها، وتضحي براحتها، وتضحي ببدنها، تضحي بوقتها من أجل زوجها. كذلك هذه نقطة مهمة جدا التي سأذكرها الآن. كثير من الزوجات اللاتي من الله عليهن بالهداية وتزوجن من رجال مستقيمين، الرجل المستقيم له متطلبات كثيرة. إذا كان الرجل المستقيم داعية إلى الله، طالب علم، عليه مسؤوليات كثيرة متعددة، دعوته إلى الله ستجعله يبذل من وقته كثيرا ويبذل من ماله كثيرا، لا بد أن يذهب من هنا ومن هنا، يحضر جلسات علم وحلقات علم، ويعلم غيره ويخرج مع غيره. وهو إذا كان طالب علم قد يدخل مكتبته الخاصة ويقفل عليه الباب ويجلس ليقرأ بعيدا عن ضجة الأولاد وبعيدا عن المؤثرات. طيب، وقد يكون رجل يستغل الكرم في الدعوة إلى الله، فيدعو الناس ويدعو أصحابه وزملائه على ولائم وعلى غداء وعلى عشاء. من اللي طاحت فوق رأس من؟ المرأة هي التي ستطبخ لهم وتلحق العزيمة وراء العزيمة، وزوجها يرجع متأخر في الليل تعبان ولا يمكن ما يكلمها وينام مباشرة، ماله قد ينفق يعني في أشياء من الطاعات أخرى غير النفقة على الزوجة أو التوسيع على الزوجة. يجلس، إذا جلس في البيت قد ينشغل بقراءاته الخاصة وبأبحاثه هو، ويدخل من البيت إلى البيت متعب، ينام قليلا، يطلب الغداء، بعد العصر يروح من هنا مشوار، بعد المغرب يأتي له ناس، بعد العشاء يكون عنده عزيمة. المهم أنه في، لأن المشكلة الآن يا جماعة العصر الذي نعيش فيه عصر بعد عن الله، وعصر البعد عن الله يتطلب يطلب من المسلمين مضاعفة الطاقات ومضاعفة الجهود. يعني لا شك أن رجل في أيام السلف كان عنده وقت لأهله أكثر من الرجل في هذا العصر. لماذا؟ لأن المنكرات من أول كانت قليلة، والطيبون كثر، والمجتمع الإسلامي نظيف، وليست هناك هذه الثغرات الكثيرة الموجودة الآن التي تتطلب السد. المرأة إذا لم يكن عندها تضحية ستتضايق من زوجها حتى لو كان مستقيم، تقول أنت زوجتك أريدك تقعد معي، أريدك أن تخرج بي، أريدك أن تفسحني، أريدك أن تأخذنا في جولة أنا والأولاد، أريدك أن تذهب بنا مثلا إلى منتزه مع فلاني ولا إلى البر ولا إلى كذا، أريد منك أن توصلني إلى أهلي كل كذا يوم، أريد منك أن توصلني إلى صويحباتي وصديقاتي، أريد أن أزورهم، وأنت مشغول عني، لا تجلس معي ولا تكلمني، تأتي تعبان متعب تنام مباشرة، ما عندك وقت أنك تذهب بي في زيارات، وتفاجئني بالولائم والعزائم، ضرب تليفون استعدي 5 نفر، استعدي 20 نفر، وهي قد لا يكون وتتضايق وما عندها حاجات الكافية، وهو يقول عجلي بسرعة الضيوف وصلوا، وهو ما جاب لها المقاضي. ويعني هذه الحياة المعروف لا يخفى عليك. فالمرأة لابد أن تكون صاحبة تضحية، لابد أن، وبعض النساء الحقيقة الله يجزيهن الخير على صبرهن، فعلا في تضحية ليست سهلة، والزوج الأخير يجي تجيب لك بسرعة، هذا الناس يمشون أنت استعجل، جاء هي الآن تعبت وشقيت ووضعت الطعام، يجي بسرعة يفتح الباب يأخذ الأكل يمشي ولا كلمة شكر واحدة. المرأة طبعا تتأثر، هو الآن فاجأها أو بدون هاتف حتى اتصال، الله جاء دخل البيت وعندي الآن ناس، وتشتغل وتعمل وتشتغل، وبعدين يأخذ الأكل يضع، وبالأخير يتكلم مع الناس، يمكن يطلع معهم يقول يلا لم السفرة، أو يدخل لها السفرة على البيت بقضها وقضيضها. طبعا يعني شيء، ولا أحيانا لا يقول جزاكم الله خير وإحسن الله إليكم وأنت اليوم بيضتي وجهي عند الضيوف. طبعا المفروض نقولها، يعني طبعا معنا قالين هذا ما يقول كذا، يعني الصحيح ما يقول كذا، لا، ويعني كلمة لطيفة، ملاطفة لزوجته، مكافأة لزوجته، يعني لو اشتغلت طلعها آخر اليوم يا أخي، نزهها قليلا، روح عنها، اذهب بها إلى أهلها، إذا أردت أن تخرج لمشاورك الخاصة ضع عند أهلها أو عند أحد صديقاتها. أحيانا الرجل مثلا من الأخطاء يضع زوجته عند عائلة ويروح لمشوار ويجي على الساعة 11:30 الليل 12 الليل، والناس بينامون، والزوجة محرجة من أصحاب البيت، وأولادها ناموا، وهي يخفق رأسها، ومضيفتها يخفق رأسها، والزوج تأخر، ولا لا؟ طيب التصرفات مثل هذه كثيرة جدا، فتصرفات كثيرة جدا، ولكن المرأة المسلمة التي تضحي في ذات الله وفي سبيل الله مأجورة أجرا عظيما، وهي الغربيون يقولون الجندي المجهول، الجندي المجهول. والمرأة في كثير من الأحيان يعني هي ما هو احنا ما في داعي للجندي المجهول، نقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إذا غابوا لم يفتقدوا، وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة القدماء، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن إيش إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بعض النساء في البيوت مع بعض الرجال هذا الحال، حالهم بالضبط مثل كذا، نسأل الله أن يأجرهن أجرا مضاعفا. والمرأة تقول أحيانا للرجل أنت تعلم غيرك وأنت تنصح غيرك، يا زوجي انصحني أنا، علمني أنا. طيب كلمة واحدة من هالأشياء اللي أنت تقرأ، عطنا نقرأ، أنت تسمع، عطنا شيء نسمعه. وهو يعني قد يهمل في هالجانب، وهذا شيء موجود عند الرجال مع الأسف. فالمرأة طبعا عندما تصبر على هذا، وهي ستقرأ بنفسها وهي ستسمع بنفسها، وأحيانا زوج يقرأ هي تسأل، مثلا تقرأ سألت سؤال آخر، يعني خلنا لا تقطعي حبل أفكاري. طيب مثل ما أنت علم غيرك علم زوجتك. طيب لما تصبر الزوجة على هذا الصدود من زوجها، يعني لا ما ضاع إن شاء الله، ما ضاع هذا الأجر، ما ضاع هذا العمل عند الله. وكذلك يقودنا إلى النقطة التالية مما سبق، الاحتساب. يعني أن تحتسب المرأة المسلمة كل هذه الأشياء التي تفعلها عند الله عز وجل، أن تطلب الأجر من الله وحده، إخلاصها لله سيدفعها إلى أن تحتسب هذه الأمور، والشعور بعظم الأجر وفضل الاحتساب وما لها عند الله لو صبرت، هذا سيدفعها إلى عدم التذمر وعدم التضايق ممن كان هذا حاله مما وصفنا قبل قليل. وأذكر الآن حديثا صحيحا أيضا يبين لنا بجلاء كيف كنا نساء الصحابة رضوان الله عليهم يتحملن المشاق في الصبر على الشدائد ومساعدة الزوج والوقوف بجانبه. وألفاظ الحديث كافية في التعبير بدون زيادة. في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، الجمل الذي يسقى عليه الماء، وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز به غربه، والغرب هو الدلو الذي يصنع من جلد الثور، وأعجن، تصور الآن تعرف الفرس وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن، كل هذه الأشياء ويتطلب جهد كبير جدا. ولم أكن أحسن الخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. يعني نكمل الحديث ثم نقف عند هذه النقطة. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، تنقل النوى على رأسه، وهي مني على ثلثي فرسخ مسافة. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ، وهي الكلمة التي تقال البعير حتى ينزل ليحملني، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال الزبير: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني كلمة ملاطفة، صحيح أنه شيء شاق، لكن الزبير قال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر، يعني لا زالت على هذه الحال، حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فقط الفرس، كأنما أعتقني. فانظر إلى هذه المرأة التي تعمل كل هذه الأعمال وتتعب كل هذا التعب خدمة لزوجها، شيء هذا من الذي يعمله؟ لأن لو قلنا لرجل يعمل، والله لا يعمل، لا يقوى عليه رجل. تعمل هذه المرأة، ثم انظروا رحمكم الله إلى هذا التعاون بين النساء. تقول هذه أسماء رضي الله عنها: ما كنت أعرف أن أخبز، فكنا نساء الأنصار يخبزن لي، وكنا نسوة صدق. وهذا المجتمع مهم جدا أن يوجد فيه التعاون النسائي، تعاون على طلب العلم. من أجمل الأمثلة التي نسمعها أحيانا عن بعض النساء التي يطلبن العلم، يعني كل واحدة معها أطفال، والأطفال إذا صرخوا ما تسمع ولا واحدة من النساء شيء، في حلقة العلم، فيتعاون فيوم تمسك الأولاد فلان ويوم تمسك الأولاد فلانة، والحلقة التي بعدها تمسك الأولاد فلانة، واحدة تضحي والباقيين إيش؟ والباقيات يستمعنا وينصتنا ويتعلم، ويجيها الدور وهكذا وهكذا، تعاون. واحدة من أيضا الأمثلة الجميلة، جارات مثلا أو كذا، سمعنا أن فلانة عندها اليوم وليمة كبيرة، الفزعة مباشرة، فلانة يلا هذه تطبخ لها في بيتها صنف وتأتي به، وتلك تساعدها في بيتها، هذه تمسح وهذه تقوم وهذه تضع وهذه تسكب، وهذه ببساطة توزع العمل. وكل واحدة من هذه النساء زوجها عنده وليمة، فدورية تصير هذه مجموعة، يساعد بعضهن بعض، يساعد بعضهن بعضا في هذه الأشياء. فإذا حياة التعاون مهمة، وبعض النساء بعض الرجال يعزلون نساءهم عن النساء الأخريات، حتى أن المسكينة قد لا تجد من يعينها ومن يشد من أجلها ويساعدها. المفروض أن المرأة لها جارات طيبات، أخوات طيبات، زميلات طيبات، إذا احتاجت ما في كلفة، اتصال في عندي كذا مباشرة، الفزعة، هذه الحياة لابد أن تكون موجودة. كذلك المرأة المسلمة تحتاج إلى صفة الهمة. الهمة لماذا الهمة؟ لأنه مع مشاكل الزوج والبيت والأولاد، وأحيانا الحمل والرضاع، هذا يأخذ من المرأة شيء وهو بسيط من الجهد والمشقة. إذا ما كان عندها همة مع هذه الأشياء قد تكسل، وقد يضيع أكثر وقتها في النوم، وهذا ما يحصل عند الكثيرات، أكثر وقت يروح في النوم والراحة والدعاء والتمدد والاسترخاء. إذا ما في همة لن تستفيد المرأة من وقتها، فلا بد من صفة، لا بد من الهمة. أيضا بالنسبة للنقطة التي سبق ذكرناها، الاحتساب، بعض النساء قد لا يفكرن في احتساب الأجر على الحمل والرضاع، خلاص تقول الله هذا كتب الله علي، وتصبر على مرض وهذا حتى يأتي الولد. وقد يكون الرجل ممن يحب الأولاد، الواحد وراء الآخر، يجي الواحد على الآخر، والمرأة تتعب جدا. فإذا احتسبت الأجر، هذه كل أن من أنات الولد، وكل رضعة ترضعه إياه، وكل قوم يوقظها بها في منتصف الليل وهو يصرخ، ما تضيع عند الله ولا تروح هباء منثورا. لكن ما الذي يجعل الأجر يثبت؟ الاحتساب والنية الصالحة. وكذلك القناعة من الصفات المهمة، أن تقنع المرأة بما رزقها الله، بما يجلبه الرجل من الأشياء إلى البيت، بعفش البيت، بأثاث البيت، تقتنع به ولا تطالب بالمزيد، وقد ذكرنا هذه النقطة سابقا. ولكن القناعة كنز فعلا، والذي عنده امرأة قنوعة فإن عنده كنز قد لا يقدر قيمته، لا يقدر بقيمة، ولن يحس بعظم المرأة التي عنده حتى يذهب إلى زوجة أخرى. إذا فقدها جاءه الويل من غيرها، قال والله هذيك زوجتي كانت فعلا امرأة قنوعة، هذه تتطلب وتتطلب وتتطلب، وتلك ما فتحت فمها بشيء، اللي أجيبه إلى البيت تستعمله وتأخذه، وإذا أنا عرضت عليها شيء أشتريه لها تواقع. والحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر رضي الله عنه، أو فأذن، فدخل. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد دخل على واحد مغموم يا جماعة، لا يزيد غم، وإنما يحاول أن يعني يبسط أساريره وأن يروح عن نفسه ما هو فيه. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجة، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني مش راكب هذا التصرف. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة بنته يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله ما ليس عنده. قلنا: والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده. الزوج أحيانا يا جماعة يحتاج إلى تأييد من أقارب الزوجة، هذه من أهم الأشياء. أقارب الزوجة عليهم أن يراعوا الرجل، لو شافوا أن بنتهم تتطلب يجوها وينصحوها: يا فلانة ترى ما هو مصلحتك، ترى هذا الكلام قد يغضب الرجل وتصرف لا يحمد عقبه، يمكن بكرة لا يقوى على أن يعيش معك. يقول أنا امرأة لا يقوى أن يعيش مع امرأة تتطلب، وبالذات من النساء. يعني كلام الأم مع ابنتها أشد تأثير في هذا الموضوع، أشد تأثيرا من كلام الرجل مع بنته المتزوجة، وكلام الأخت لأختها كذلك. فعلى النساء أن ينظرن إلى هذه المسألة بعين الاعتبار. من الأشياء أو الأمور أيضا المهمة الصفات، صفة الحنان والشفقة. الحنان، المرأة القاسية القلب الفضة الغليظة يمقتها ربها سبحانه وتعالى كما يمقتها البشر أيضا. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في الصحيح قال: ودنت مني النار حتى قلت أي ربي، فإذا امرأة تخدشها هرة في النار. رسول صلى الله عليه وسلم بمعجزة أراه الله النار فيها امرأة تخدشها هرة في وجهها تخمشها، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها المرأة، حبست الهرة حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من الخشاش، ولا أرسلتها تأكل من خشاش. فإذا المرأة إذا صارت فظة وغليظة تقسو على الرجل، تقسو على الأولاد، حتى على الحيوانات وعلى الجارات وعلى الأخوات وعلى، فإن الجميع سينفر منها ويكرهونها. ومن الصفات المهمة وجود الحنان، والحنان صفة المرأة مجبولة عليها، يعني لا تزول إلا إذا، يعني المسألة سبحان الله طبع الله على القلب. ولذلك يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. أحنا لماذا كان نساء قريش أفضل النساء؟ يقول عليه السلام: لأن من طبعهن، يقول: أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ما في أشد منهن حنانا على الولد في الصغر، ولا أشد رعاية للزوج، لمال الزوج ولممتلكات الزوج. وهذا الحديث روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة، وله قصة أنه عليه السلام خطب أم هانئ فاعتذرت بكبر سنها وأنها أم عيال، فرفقت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأذى بمسنة، قالت يعني أنا مسنة، لا دع رسول يتأذى بمسنة ولا بمخالطة أولادها، لأن الرجل لو جاله أولاد من امرأة أخرى ما هم مثل أولاده مهما كان. طبعا صحيح أنه ما هم أولاده، لكن لا يعني هذا أن يعاملهم بالفظاظة والغلظة. يعني بعض النساء مسكينة عندها أولاد من زوج آخر، تزوجها رجل ضم الأولاد إليه لكن لا يعطف على الأولاد، ولا يعامل أولادها من الزوج الآخر بمثل أولاده، وربما يشتري لأولاده المباشرين هدايا وألعاب وأشياء ويترك. طيب يا أخي هذول أيتام، أو هذول يمكن أبوهم طلق، المرأة ضاعوا، أنت ضمهم إلى أولادك، عاملهم مثل أولادك، يؤجرك الله عز وجل. والحنان يا جماعة من الأشياء التي فقدها النساء خصوصا في المجتمع الغربي. وأنا أنقل لكم هذا الكلام من امرأة، يعني والفضل ما شهدت به الأعداء، أو قل شهد شاهد من أهلها، أحسن شهد شاهد من أهلها. تقول ميريام كورفي وهي هولندية وأم لثلاثة أطفال، تقول: زوجي يعمل من 8 صباحا وحتى 6 مساء، وأنا أعمل من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. أعتقد أننا في حالة مادية معقولة، ونسكن في شقة جيدة، ويبدو أن هذا لا يكفي، فثمة تشققات هائلة داخل العائلة، لكأننا من عالم غريب مختلف عن عالم أطفالنا. أنا وزوجي نجتر بعض الحنين السابق وبعض التفاؤل السابق، الأمر لأطفالنا مغاير تماما. قد أكون مخطئة، لكنني أشعر بحدس الأم أن أطفالي ملوثون بيأس خاص، أعتقد أنه استوطن بقوة في اللاوعي. إنني لا أفهم الدافع لذلك، فهم يتابعون دروسهم في مدرسة متفاهمة كما أنهم يشاهدون التلفزيون كل مساء. ولقد سألت أحد الأصدقاء وهو أستاذ في علم النفس عن هذه الحالة، فأجاب أن ملاحظتي هذه مجرد خيال، وأن الأطفال في صحة حضارية جيدة. شوف الكلام الفاضي، الأطفال هم أهل الغرب هذه النظرة، ما دام عنده مدرسة وعنده بيت وعنده مال وعنده حاجيات وعنده وسائل له واللعب، يعني خلاص ما يحتاج أكثر من ذلك، وأن الأطفال في صحة حضارية جيدة. كلمة حضارية هذه هي التي أفزعتني، فأنا أعتقد أن أولادي ككل الأولاد الآخرين يعانون حصارا ما. إنني لا أفهم، كل ما أستطيع أن أقوله هو أن الحنان الذي أقدمه لأطفالي لا يكفيهم على ما يبدو، لا يمكنني أن أقدم أكثر من ذلك، وأعتقد أننا نبني جيلا يكرهنا بالضرورة. فعلا حنان، هذا هو السر، السر في كل الكلام هذا هي الجملة الأخيرة التي قالتها، كل ما أستطيع أن أقوله أنه أن الحنان الذي أقدمه لأطفالي لا يكفي. ولذلك يا جماعة خروج المرأة من بيتها دمار، وعملها خارج البيت دمار على دمار، وانشغالها عن بيتها وعن أطفالها مصيبة. والآن مع وجود مشكلة الخادمات هذه صار الطفل يتعلق بالخدامة أكثر من أمه. الأم الآن صارت تكره أنها تغير لولدها أعزكم الله يعني ما يحدث هذا، صارت هذه شغل الخادم، روح الخدامة غيري له أنت، الرضاع هي ترضع وتسوي له هذا، وصارت جيل النيدو هذا الذي طلع الآن في الجسم محروم من رضاع الأم، محروم من حنان الأم. الخادمة هي التي توقظه، وهي التي تلبسه للمدرسة، وهي التي تستقبله من المدرسة، وهي التي تصنع له طعامه، وهي التي وبالنهاية وصلنا إلى مستوى عجيب. واحد من الإخوان يقول ذهبت العائلة إلى المطار مع الأم والأب والولد الأولاد لكي الخادمة تريد أن تسافر. يقول فلما ذهبت الخادمة إلى صالة السفر ودخلت، الأطفال يعني فارقوا بدأوا يبكون بشكل عجيب في صالة المطار، والذي يخلع يده من أمه، والذي يصيح والذي يبكي، والذي يتأثر جدا. ليش؟ لأن الخادمة تريد أن تسافر، وصار خدامة كل شيء، ومهما كانت الخدامة لن تعطي الحنان للطفل مثل الأم. فالآن هذه مشكلة اجتماعية خطيرة، ينبغي أن تبنى صح الخدامة، ممكن تكنس البيت، ممكن تنظف تغسل الصحون، ممكن تعتني يعني بأشياء تكوي الملابس، لكن أشياء متعلقة بذات الطفل والزوج ينبغي أن الأم المرأة هي التي تشتغل لنفسها في هذا الجانب. بس كل شيء تسوي الخدامة وبالنهاية الأم تقول مع السلامة، قبلة باردة تطبعها على وجه الطفل، من أين له أن يحس بالحنان؟ وكذلك من الصفات المهمة للمرأة الحياء، الحياء صفة مهمة، ورسول صلى الله عليه وسلم لما وصف أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن المرأة بطبيعة الحال تستحي، وينبغي لها أن تستحي، وهذا خلقها. ولما خرجت من البيت، ولما صارت الحفلات، وصارت النزول إلى الأسواق، وصار التبرج والتهتك، ذهب الحياء، وهذا شيء طبيعي جدا. ماذا ننتظر بالله؟ يعني تخرج نساؤنا إلى الشوارع وإلى الأسواق وإلى الحفلات والزينات والتبرج والمخالطة والخلوة بالسائق، ثم بعد ذلك نريد منهن حياء، متى؟ لن يحدث هذا شيء، الله جعل لكل شيء سببا. مهد. فإذا أيضا من ضمن الأشياء هذه مثل يعني ملاحظات قضية الكلام المرأة مع الرجل الأجنبي، صار الآن شيء طبيعي جدا، صارت تكلم بالهاتف وتستقبله في البيت ودخل، وقد تتحدث معه وتتحدث مع السواق بكلام طويل، وتتحدث المرأة مع ابن عمها بكلام طويل، ومع ابن خالها ورجل أجنبي عنها. فإذا ذهب الحياء. وفي المدرسة أيضا يحدث، أو في الخروج من المدرسة، هذا التهتك في الأسواق. فإذا وخصوصا بالنسبة لبعض الأصناف من النساء، يعني مثلا الطبيبات، الطبيبة إذا لم تنتبه إلى نفسها قد يذهب حياؤها. ولا شك بتجربة المجربين أن الطبيبات في المستشفيات أقل حياء من باقي الأصناف من النساء. ليش؟ لأنها تخالط الرجال، تخالط الأطباء، تخالط المرضى، وتخالط وتخالط، وتذهب وتجي في السيب وفي المستشفى رائحة غادية، فقدت لها. لو أنك خرجت الآن امرأة، لا يمكن يعني شيء طيب أن بعض النساء لما تذهب إلى الطبيب ولا يوجد غيره، ولا توجد طبيبة نسائية، لا ترضى أن تكشف بسهولة، هذا شيء مهم جدا، وهذه ظاهرة طيبة. ينبغي أن يعني نبقي هذه الأشياء ولا نمسحها من نفسية المرأة. وأحيانا يصل الأمر في بعض البيئات اللي فيها رجال ونساء التضاحك والنكت مع بعض والسوالف وكلام، ولا كأنه أخوها. الشجاعة من الصفات المهمة للمرأة المسلمة، الشجاعة في مواجهة اللحظات الطارئة، في مواجهة اللحظات الحرجة. قد يحصل حادث، قد يجرح الولد، قد ينزل منه الدم. بعض الأولاد أنت لما تحلل المشكلة النفسية، لماذا يخاف بعض الأولاد؟ يزعق زعيقا لو رأى الدم خرج منه، لو رأى الدم خرج منه. لماذا خاف الطفل من الدم؟ ربما كان يمكن أن لا يخاف، لكن بسبب التربية. لأن الأم إذا جرح الولد وشاهدت الدم فزعت وصاحت وخاف، الولد المسكين تعقد الآن، صار يعرف أن الأم كل ما نزل الدم فإذا هي تصيح، إذن هذا الدم مصيبة، فصار الطفل أيضا يجزع. انتقلت المسألة من الأم إلى الطفل، انتقل الخوف من الأم إلى الطفل، انتقل الفزع من الأم إلى الطفل. إذن التربية مهمة، لابد أن تكون الأم متماسكة. الولد حرق يده، نفضت الكهرب في الفيش كذا، صار جرح، وقع، طاح، تعور، لا تلطم وتندب وتصيح وتفزع، خوف الولد ويتربى على الجبن. لماذا أطفاله الآن في حالة سيئة؟ من هذه الأشياء. ومن الأمثلة على الشجاعة التي وردت في السيرة ما ورد في صحيح البخاري، أن رسول صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة فبعض الكفار تواصل قالوا من يأتي بسلى جزور ميت ويطرحه على ظهره عليه السلام؟ لعنهم الله. فأتوا بسلى الجزور كرشة البعير المملوءة المملوءة بهذه البقايا المخلفات على كراهة رائحتها ووضعوها على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبلوا يتضاحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك كما في صحيح البخاري. فبقي صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه في السجود، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية يعني بنت صغيرة فاطمة، فأقبلت تسع أخبرها قالوا أبوك وضعوا عليه كذا، فجاءت تركض فطرحت عن ظهره الأذى وأقبلت عليهم تسبهم ودعت على من صنع ذلك، وهي بنت صغيرة ما خافت من صناديد قريش ولا من كفار قريش، وأقبلت عليهم تسبهم وتدعو عليهم. فإذا الشجاعة في مواقف كثيرة قد تواجهها المرأة لابد أن تكون هذه الصفة ملازمة. وكذلك الشيء الأخير الذي نذكره الآن أو يمكن بقي صفتان، الانقياد وخصوصا للزوج وموافقته على آرائه. خير نسائكم الودود الولود، الودود يعني المتحببة إلى زوجها، المواتية يعني الموافقة لزوجها، المواسية التي تواسيه لو صار في خط أو حزن. إذا اتقينا الله إذا خفناه وأطعناه. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات يعني المعجبات المتكبرات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، صحيح في صحيح الجامع رواه البيهقي عن أبي أذينة. خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقينا الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. ما هو الغراب الأعصم؟ الغراب الأعصم هو الذي منقاره أحمر المنقار والرجلين. عمركم شفتوا غراب أحمر المنقار والرجلين؟ ها؟ صعب نادر جدا الفصيلة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الندرة هذه، وأكثر ساكني الجنة أقل ساكني الجنة النساء كما رأى في الحديث الصحيح، وأكثر أهل النار النساء. طبعا هم أكثر من الرجال الآن، لكن بسبب غلبة النفس الأمارة بالسوء وشدة وكثرة انقياد المرأة إلى مزالق الشيطان. والمرأة من انقيادها أنها تأخذ برأي الرجل الحكيم، قد ينصحها أبوها يقول يا فلانة ترى هذا الولد هذا الرجل لا يصلح لك، هذا إنسان فاسق، هذا سألنا عنه كذا وكذا. أحيانا البنت تركب رأسها وتقول لأبيها إلا أريده ولابد أنه غصب عليه ولا تكلم، وهو أبوها ولا تكلم وتقاطعه وتقلب وجهها وتتغير ملامحها أمام أهلها وأمام أمها، وتدخل من البيت من برا إذا كانت موظفة ولا مدرسة تقفل عفسها البيت ولا تأكل، ويصيبها المرض ويذهبون بها إلى المستشفى، كل هذا عنادا لهم. ليش؟ طيب إذا كانوا هم غير محقين قد أنت عندك مبرر أن تفعلين هذا، لكن أحيانا يكون أب طيب حريص على مصلحة البنت. وهذه القصة عن الصحابية فاطمة بنت قيس تبين لنا عاقبة الأخذ برأي الحميد، برأي الحميد. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله سكنا ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله إذا حللت فآذنيني، أخبريني إذا انتهت العدة، فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، تقدم ثلاثة لخطبة فاطمة بنت قيس. فقال رسول الله أما معاوية فرجل ترب يعني فقير مسكين وقد لا يناسبك، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء يعني لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة الضرب للنساء، ولكن أسامة بن زيد، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. ليش قالت بيدها هكذا؟ من يعرف لماذا قالت هكذا؟ سؤال. وأيضا مولى كان أو ابن زيد، ولكنه أيضا كان أسود اللون جدا، طبعا لأنه كان مولى هذا شيء وليس من نفس طبقة. الآن المشكلة الناس خضيري وقبيلي وخضيري وقبيلي، هذيك اليوم واحد يقول للناس يقول يا عالم أنتم طايحين في الخضيري، أنا أبغاكم تجيبون على سؤال واحد، آدم خضيري ولا قبيلي؟ قال لو علمتني آدم خضيري ولا قبيلي أنا موافق معكم على هذا التفصيل الذي أنتم الآن تشددون به. آدم أبو الخضيري وأبو الخضيريين وأبو القبيلي أبوهم كله، شلون يعني كيف نشأت هذه المشكلة؟ كيف نشأت قبيلة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشاهد من الكلام، أسامة بن زيد كان أسودا، وكان أبوه زيد بن حارث، زيد بن حارثة أبيض جدا كالقطن، لدرجة أن بعض الناس يعني يمكن شككوا في نسب أسامة من زيد من أبيه، قالوا هذا كيف طلع ولد أسود من أبيض، كيف طلع ما صار. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لحبه لهما يتأذى من هذه الأشياء. فمرة من المرات ثبت بالحديث الصحيح أن رجلا من الأعراب الصحابة عنده خبرة بالإيش، بالقافة، يعرف أثر من الرجول، يعرف علاقات، ها؟ فقال لما دخل كان أسامة وأبوه نائمين قد تغطيا بشيء فلم يبدو إلا أقدامهما، يعني ما ظهر الآن من أسامة وأبيه إلا القدمين، قدمين بجانب القدمين. فدخل الأعرابي هذا الرجل الخبير فنظر في القدمين، قال إن هذه الأرجل أو الأقدام بعضها من بعض، ولا سألوا أحد، لكنه دخل بخبرته طال كذا اختبر، يعني أخبر بما قال إن هذه الأقدام أرجل بعضها من بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم سر جدا بهذا الكلام، أنه قطع الكلام رجل شهد من نفسه بالعلم الذي عنده إن هذه بعضها من بعض. طبعا هذول لهم شأن يعني خاص، الناس هؤلاء عجب في هذا، يخبرون عنهم قصص كثيرة، أنه قد يخبر من هي وهل هي حامل ولا لا، وهل هي شابة ولا عجوز، وهل يعني من وقع الأثر على الرمل من وقع الأقدام. فقالت بيدي هكذا أسامة، فقال لها رسول الله طاعة الله وطاعة رسولي خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت، يعني تزوجته فانبسطت وارتاحت وعاشت معه عيشة سعيدة. ختاما نختم كلامنا بصفة مهمة من صفات المرأة أو لازم المرأة المسلمة، وهي صفة الوعي. صفة الوعي يا جماعة صفة مهمة. المرأة المسلمة تحاك حولها المؤامرات، وتنسج لها شباك التحرر وشباك الرذيلة لحتى تقع فيها. فإذا ما كانت المرأة على مستوى من الوعي، إذا ما كانت مطلعة، إذا ما كانت تقرأ، إذا ما كانت إنسانة امرأة فاهمة، إذا كانت مغفلة وسطحية ولا تستطيع أن تواجه المخطط، ولا تستطيع أن ترد كيد الأعداء في نحره، وقد تقع بسهولة في أشياء مثل مساجد الضرار، ظاهرها الطيبة، ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب. ومساجد الضرار التي أنشئت لتحتوي المرأة ولتوقعها في الرذيلة منتشرة موجودة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. وقد تكون من الجمعيات التي لها ارتباط بأعداء الله تخرب المرأة، والمرأة مسكينة تجد أشياء خيرية وكذا، ثم تذهب فتجد رفيقات السوء، وتجد المجتمع السيء، تذهب تضيع وتنحل. إذا لم يوجد هناك وعي بسهولة تبتلع المرأة وتسقط بسهولة في حبائل شياطين الإنس والجن. فنحن لا نريد أن يكون حال المرأة كما قال الشاعر الأول، قال علموهن الغزل والنسج والردن وخلوا كتابة وقراءة، بس علموها الأشياء وخلوا ما نبغى تقرأ ولا تكتب. فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص تجزئ عن يونس وبراءة، هذا كذا يدعي بس الأشياء يريد أن تبقى مقفلة. وقال آخر ما للنساء والكتابة والعمارة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. سبحان الله، يعني هذا الآن شوف عقلية الرجل، فقط المرأة هذه وظيفتها أن يعاشرها الرجل الجامعة بس، هذه خلقة لا يا أخي، هذه امرأة عندها طاقات، هذه أشياء. لكن المشكلة ما هي الحدود، ما هي الضوابط الشرعية، ماذا تقرأ المرأة، ما هي المجالات المناسبة لدراسة المرأة. سئل الشيخ عبد العزيز مدح حفظه الله مرة عن هذا الموضوع، قال ما فائدة دراسة المرأة مثلا لأشياء من الهندسات والأمور هذه يعني التي تدرس وتدرس، لا فائدة. لكن تدرس مثلا تدرس العلم الشرعي، اللغة العربية، تدرس أشياء الطب مثلا، شيء طيب، التمريض في الحدود الشرعية، في البيئات الشرعية، في الأماكن الشرعية، على المناهج الشرعية، بالإشراف الشرعي. فعند ذلك تخرج النوعيات، تخرج النوعيات المنتجة في المجتمع. ومن الوعي كذلك يدخل في مسألة الوعي غير إحباط المخططات الهدامة قضية وعي المرأة عند الزواج. بعض النساء لا تعرف من سذاجتها وقلة وعيها، لا تعرف كيف تسأل عن زوجها، وتقدم لها واحد سألت كم من هنا ومن الناس هذا، قالوا إيه زين ممتاز يصلي فيه خير وهذا وهذا أخلاقه مرة جيدة جدا. واحدة مرة سألت تقول أني تزوجت رجل وسألت عنه فقالوا أخلاقه دين وصلاة ورجل يعني ملتزم بالسنة وإنسان دين مستقيم، فلما دخلت به أو دخل بي وجدت أنه لا يصلي ويشرب ويستعمل مخدرات. قلت سبحان الله العظيم، يعني ما في تمييز أبدا، ما في وعي، كيف يعني أنت لما ترى المسألة أنه صالح ومستقيم وداعي الله طيب ودين خير ملتزم بالسنة ثم يكون حقيقة الأمر أنه لا يصلي ويستعمل مخدرات، يعني في خلل، في شيء غريب في الموضوع. ما هو؟ ليس هناك وعي في السؤال عن الزوج ولا عن تقصي الأخبار. يقابله في النوع الآخر غلو، امرأة تقول أنا سألت عن زوجي، سألت مديره في العمل، سألت أصحابه في العمل، سألت ولد عمه، سألت كذا، ورجال كلام اتصالات يقول لما بتوثق فش كلام فاضي. فإذا لابد من قنوات اتصال وسؤال، وتستطيع المرأة أن تسأل النساء، لكن الوعي يكمن في تحليل الأخبار، تحليل الأخبار وبيان وتبين مدى ثقة هذا الخبر من ذلك الخبر، واستبيان مدى ثقة هذا المصدر من ذلك المصدر، واستبيان هل هذا الخبر فيه عاطفة وتهويل، وهل هذا الخبر فعلا من جهة موثوقة. هنا تكمن قضية الوعي أيضا. وأذكر يعني هنا حادثة طريفة في نهاية الكلام، يعني امرأة تورطت مع يعني تقدم رجل سألت وقالوا زين تزوج، عقد عليها، فقبل الدخلة قبل الدخول يعني قال ليش ما نروح نتفسح ولا ناخذ جولة على محلات الأثاث أو كذا من هالنوع، فذهبت معه يعني شيء جائز أنه زوجها حتى لو ما صار العرس العقد الوليمة. ففي الطريق تقول المرأة هذه لاحظت أن الرجل يعني متهاون، يعني ما مثلا يفتح الراديو فتطلع موسيقى ما يوطي الصوت مثلا، ما وضع السيارة نوعية، حط أنه الوضع غريب، فخفت تقول أني فجعت قلت هذا ما هو الرجل اللي أنا، فلكن تريد أن تتبين الأمر. فقالت له يعني كان فيها ذكاء وحنكة، قالت ما رأيك بعبد الحليم حافظ الفنان فلان فلان فلان. فالرجل يعني استغرب أبدأ كيف ها لا ما يجوز الغنى حرام كيف، قالت له لا كيف أنا أسمع سمعت له كذا وكذا وأعرف قصة هذه الأشياء يعني يمكن يعني ما في عادية فقال ها، قالت له إيه يعني وهذه، وسردت له أشياء كانت هي تعرفها من جاهليتها السابقة يعني. فبعد ما انتهت قال الحمد لله والله أنا كنت أظنك معقدة متزمتة ورجعية متخلفة وأنا تعبت نفسي بس أظهر الكذا، زين الحمد لله أنك وفرتي علي المشوار وخلتيني ما أتكلف بالتظاهر بالهذا، الحمد لله طلعنا أنا وياك متفاهمين وعلى خط واحد وهذا الشريط ها نسمع الحين وحنك. فلما وصلت إلى البيت طبعا طلبت منه فسخ العقد وقالت أنت ضحكت علي وكذا، لكن طبعا مو كل النساء يتهيأ لهن هذه الفرصة في الاختبار صحيح، يمكن لا تتورط فعلا. الشاهد من الكلام أيها الإخوة أن مسألة الوعي بهذه الأمور وعدم الاستعجال من المرأة في انتقاء الزوج وإحسان العلاقة معه والعشرة، وهذه آخر نصيحة أوجهها، إحسان العشرة والمعاملة الطيبة من كلا الجانبين للآخر، وأن لا تغتر المرأة وتكره زوجها، قد تقول والله هذا قبيح وأنا جميلة، هذا مستوى اجتماعي منخفض وأنا من فين من عائلة فلان فلان، أو تقول أنا ذكية وهو بطيء الفهم أو أنا أعلم منك. على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل وأن ترى حق الله في نفسها وفي زوجها. وختاما أيها الإخوة أسأل الله لي ولكم الهداية في الأمور، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا وإياكم حسن التصرف وحسن الخلق.